الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله عز وجل لما ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه منصور وأن الله تعالى يؤيده، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ومن عليه بأنه ألف بين قلوب الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال له: يا أيها النبي حسبك الله. هذا استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأوامر وتعاليم عظيمة، مهد لقبولها هنا ولتسهيلها بما مضى أولا من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعناية الله برسوله، ثم بإظهار الخير في طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول السورة إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين مستجيبوا لله وللرسول. فموقع هذه الآية بعد الآيات التي قبلها كامل الاتساق وكامل الانتظام، لما أخبر الله تعالى بأن طاعة الرسول واجبة وأن على المؤمنين أن يطيعوا الرسول، هنا أخبر بأن الله هو حسب الرسول وهو كافيه، وبين بأنه أيده بنصره فيما مضى وأيضا أيده بالمؤمنين. فقال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قول الله تعالى يا أيها النبي هنا يذكرنا بخطاب الله لنبيه، أنه ما خاطبه باسمه، فقال عن الأنبياء: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قيل يا نوح اهبط بسلام، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ولكن ما ورد في القرآن قط يا محمد. لم ترد في القرآن قط يا محمد، خطاب باسم النبي، ما خاطبه إلا بصفة النبوة أو بصفة الرسالة أو بأحد أوصافها، كقوله: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. كل هذا من الأوصاف التي تدخل تحت النبوة والرسالة والميزات، والمدثر والمزمل يعني الذي نزل عليه النبوة فتدثر بثيابه بعد ذلك: دثروني دثروني، أو زملوني زملوني. فإذا ما خاطبه باسمه، بل لما ذكر اسمه قرنه بالنبوة والرسالة، يعني المخاطبة لم تكن بالاسم، لما كان يذكر اسمه كان يقرنه بالنبوة والرسالة. فقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فلما يذكر محمد يقول: ولكن رسول الله. آخر سورة الفتح: محمد رسول الله، محمد رسول الله. فيأتي باسمه ثم يذكر وصفه بالرسالة أو بالنبوة، لكن في الخطاب ما قال يا محمد، خاطبه بيا أيها النبي أو يا أيها الرسول. هنا قال الله تعالى له: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك. ومرت أيضا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإن حسبك الله. وقلنا هناك الحسب الكفاية، وأن الله تعالى يكفي النبي شر الأعداء. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حسبك الله، يعني الله يكفيك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله كافيك، الله كافيك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأيضا قال قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فالحسب هو الكافي الذي يكفيك، هو رب العالمين. وذلك قال يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك. قال ومن اتبعك من المؤمنين. هذا فيه أو هذا الجزء من الآية فيه وجهان من التفسير عند أهل العلم. قال قوم من المفسرين قال ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال هنا في محل رفع، وأنه معطوف على لفظ الجلالة. يعني يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك، وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني الله يؤيدك ويؤيدك أيضا المؤمنون. وقال بهذا القول الحسن البصري رحمه الله. وقالوا هذه الآية مكية جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية، وزعموا وذكروا يعني أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال والنبي وأصحابه مختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مكة. ولما أظهر إسلامه عمر، لما أظهر إسلامه صلوا في المسجد، يعني في المسجد الحرام، وما كانوا يقدرون أن يصلوا في المسجد قبل ذلك، فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله، الله يكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين، يعني ومن اتبعك من المؤمنين سيكفوك. قال إذن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، كما قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين. فقال بعض علماء التفسير قالوا يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أيضا، يكفيك أيضا من اتبعك من المؤمنين، هم يكفونك بإذن الله هؤلاء. وقال جمع من المفسرين، وهذا الذي قال به أكثر علماء التفسير، أن قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين عطف على الضمير، حسبك عطف على الضمير الكاف، حسبك الله كافيك الله. اسمع التي بعدها، ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي كافيك الله وكافي معك من اتبعك من المؤمنين. فقوله حسبك، قال حسبك أنت وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، حسبك أنت وحسب من اتبعك من المؤمنين. شوف المعنى الأول، حسبك الله وحسبك المؤمنون أيضا، يكفيك الله والمؤمنون يكفونك. لكن المعنى الثاني، الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والعطف على الضمير في اللغة يجوز، يجوز يعني في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هكذا قرأ أكثر القراء والأرحام، ورواية الرواية التي نقرأ بها بفتح الميم والأرحام، والمعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، هذا المعنى. لكن قرأ حمزة الكوفي قرأ قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهنا الأرحام معطوفة على الضمير الهاء معطوفة على الهاء تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله ويسأل بعضكم بعضا بالرحم. هم العرب هكذا كانوا يقولون أنشدك الله أو أنشدك الله والرحم يعني أسألك بالرحم التي بيننا. فقال واتقوا الله الذي تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا يقول أسألك بالله هكذا هاي تساءلون به. طب والأرحام يعني تساءلون بالأرحام أيضا. فالأرحام معطوفة على هنا الهاء الضمير به والأرحام أي تساءلون بالأرحام. وهنا كذا قال حسبك الله أيضا وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال وهذا الوجه هو الوجه الصحيح وهذا الذي دل عليه القرآن. قالوا انتبهوا لأن كلمة حسب لم ترد في القرآن إلا منسوبة إلى الله. حسب يعني ما قال حسبك الله وحسبك المؤمنون، لا حسبك الله وحسب المؤمنين الله. فالحسب ما تنسب إلا إلى الله في القرآن. انظر في سورة التوبة قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله. فقالوا في الحسب قال من؟ الله. لكن في الإيتاء ماذا قالوا؟ الله ورسوله من فضله. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. ففي الإيتاء قال الله ورسوله، وفي الحسب قال حسبنا الله. فالحسب ما وردت أبدا إلا منسوبة إلى الله، وأنه هو الذي يكفيك، وما أحد يكفي إلا الله، وما أحد يكفي المؤمنين إلا الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله وحده هو الذي يكفينا. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فلذلك هنا قالوا إن الله يكفيك وإن الله يكفي أتباعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقالوا في هذا ترغيب عظيم في الإسلام، ترغيب عظيم في الإسلام، لأن من اتبع النبي كفاه الله كما كفى نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يكفيه كما يكفي نبيه. وعقد بعض المفسرين أن هذه الأمة الله أعطاها من الخصائص ما أعطى للنبي وما أعطى للأنبياء عليهم السلام. ما أعطى للنبي أعطاها خصائص، فبمجموع الأمة الله تعالى قال لنبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال الله تعالى عن أمة الإسلام يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال ويتم نعمته عليك، قال الله للنبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال لنبيه ويتم نعمته عليك، وقال لهذه الأمة قال وأتممت عليكم نعمتي، قال لنبيه إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وقال لهذه الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. قال الله تعالى عن نبي الله موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال الله تعالى عن هذه الأمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعقد بابا طويلا ذكر فيه الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر اللي هو كأنه حدائق الأفنان في علوم القرآن، ذكر أن هذه الأمة الله أعطاها خصائص ما أعطيت لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أعطي أعطاه الله للنبي أعطاه لهذه الأمة، فقال حسبك الله، الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فهذه الآية فيها بشرى لمن أسلم، أن الله تعالى يكفينا، أن الله حسبنا، أن الله يتولانا، هذه فيه بشرى، يقول لمن آمن ولمن اتبع النبي. ولذلك قالوا كلما كان نصيب العبد في الاتباع أكثر كانت كفاية الله له أعظم. حسبك الله ومن اتبعك، تتبع 50% تكون كفاية رب العالمين لك 50%، تتبع 70% النبي فتكون كفاية الله لك 70%، تتبع 100% تكون كفاية الله لك 100%. وهذا الذي مرة ذكرناه من كلام الإمام ابن القيم، اللي هو أن البعض يستشكل آيات في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا كان حقا على نصر المؤمنين وأن الله مع المؤمنين. طب قلنا نحن من أهل الإيمان، وين إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ وين وكان حقا على نصر المؤمنون؟ أين هذا؟ أين النص؟ أين الوعود على الإيمان؟ نحن من أهل الإيمان. قال لا، ابن القيم يقول لك انتبه، أنت بقدر إيمانك تأخذ ثمرات الإيمان، بقدر الإيمان. فعندك إيمان 50% تقريبا، الله بنصرك 50%، وكان حقا علي نصر المؤمنين. تريد نصرا كاملا، حقق إيمانا كاملا. الله بدافع عنا الآن ولا ما بدافع يا إخواني؟ يدافع عن أمة الإسلام، الله يدافع عن الأمة لكن بقدر إيمانها، لأنه قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تريد أن يدافع الله عنك 100%؟ آمن بالله الإيمان الكامل 100%، 70% إيمانك الله بدافع عنك مقدار 70%. وقال وبهذا يزول الإشكال في آية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قال بمقدار ما ينقص من إيمانهم الله بيجعل للكافرين عليهم سبيلا، وقال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإيماننا 70%، الله بيجعل للكافرين علينا سبيلا 30%، إيماننا 50%، الله بيجعل للكافرين علينا سبيلا 50%. بمقدار ما نقص من إيماننا الله بيسلط علينا الكافرين بمقدار ما نقص، ولا إحنا من أهل الإيمان الحمد لله، والوعودات موجودة وهي لكن هنا الوعد على الإيمان ليس الإيمان الموجود، الإيمان المطلوب على الإيمان الكامل، كلما كمل الإيمان تحقق الوعد. وهذا حقيقة يدخل في هذه الآية، أن الله حسبك، الله كافيك، سيكفيك شرور الأعداء. قال ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فإذا أردت يا أخي كفاية الله الكاملة حقق الاتباع الكامل ومن اتبعك من المؤمنين، وإذا نقص نصيبك من الاتباع نقص نصيبك من قول الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، نقص نصيبك من كفاية الله لك. ولذلك من قال إنه اتباع السنة أمر سهل أمر يسير؟ اتباع السنة يا إخواني السبب لنصر الأمة، اتباع السنة اتباع النبي أن نسير خلفه سبب لنصر أمة الإسلام. وحقيقة من لو أن الأمة سارت خلف نبيها خلف منهجه، اقرأ السيرة وسر طريقك في الإصلاح، اقرأ الهدي النبوي وسر طريقك في الحياة، سهلة جدا بهذه الطريقة كاملة، والله الله يتولانا. أي مصلح يا إخواني نصره الله في تاريخ أمة الإسلام تجد أنه أحيا نفس الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أي مصلح نصره الله وأيده ووفقه بنفس الطريقة. ولذلك كان أبو بكر، وهو أبو بكر هو من هو، قال لست تاركا شيئا كان النبي يفعله، إني إن تركت شيئا كان النبي يفعله أخاف أن أزيغ، أخاف أن أزيغ. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا يا ابن عباس حجارة تنزل من السماء؟ ماذا فعلنا؟ قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هو والله ما قال أبو بكر وعمر إلا ما خرج من حياتهما إلا شيئا من مشكات النبوة، وما اقتفى أبو بكر ولا عمر إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ابن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله لكمال الاتباع، وتقولون قال أبو بكر عمر، وتقولون قال أبو بكر عمر لكمال الاتباع. كلما كمل الاتباع في الأمة كان نصيبها من النصر. وقلنا سابقا في السيرة تعلمنا سورة غزوة بدر ماذا تعلمنا؟ لا إله إلا الله. وغزوة أحد ماذا تعلمنا؟ محمد رسول الله. غزوة بدر تعلمنا لا إله إلا الله، وغزوة أحد تعلمنا محمد رسول الله. ففي غزوة بدر قلة العدد والعدد، إذ تستغيثون ربكم، التجاء التوسل إلى الله، التوكل على الله، لا إله إلا الله. في غزوة أحد لا تبرحوا، لا تغادروا مكانكم، لا تغادروا مكانكم، لو رأيتمونا تتخطفون الطير لا تنزلوا عن الجبل، ابقوا مكانكم، هذا أمر نبوي. خالفوه وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. الأمة تعلمت من خلال غزوة أحد محمد رسول الله. فغزوة بدر تربية على لا إله إلا الله، وغزوة أحد تربية على محمد رسول الله. فغزوة أحد فقط نزلوا عن الجبل، حصل ما حصل أيها الإخوة، فقط نزلوا على الجبل. فما بالكم بمن ينبذ السنة كلها في حياته، ينبذ طريق رسول الله بأكمله في حياته، هل تتأمل أن ينصره الله؟ يترك حياة النبي بأكملها، هل تتأمل أن ينصره الله؟ إذا النبي يا إخواني قال لرجل: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. رآه يأكل بشماله. قال: لا أستطيع. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، شلت يده. لماذا؟ لأنه تكبر عن اتباع السنة، تكبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة أيها الإخوة إذا تركت مجموع الأوامر، مش أمر واحد كل بيمينك، مجموع الأوامر، ستصاب بالشلل ولا محالة. أمة مشلولة تصبح، صحيح إلى كيان وإلها دول وإلها كذلك أتباع وأموال، لكن أمة مصابة بالشلل، هامدة خامدة. لماذا؟ كل بيمينك، لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، تتكبر عن طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا قول ابن تيمية: قال: من سلك طريقا وزعم أنه أفضل من هدي محمد فهو مفتون، مفتون. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. أي واحد يسلك غير هذا الطريق مفتون. فلذلك كلما ازداد نصيبنا من ومن اتبعك من الاتباع، كان نصيبنا من الكفاية أكثر. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال الله تعالى: يا أيها النبي، خطاب آخر، حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال. هنا الله تعالى يأمر نبيه أن يحرض الناس، أن يحرض المؤمنين على مقارعة أعدائه. لماذا يحرضهم على القتال؟ يعني هل الصحابة أصلا يحتاجون لتحريض على القتال وعلى توجيهه وكذلك رفع همم لأجل القتال؟ نعم، وهذا من خلال آياتنا القرآن ومن خلال أحاديث، نكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.